ولا يحل أن تقول حرام، وإذا حرم شيئا فلا يحل أن تقول حلالا، وإن فعلت خرجت عن دائرة الإيمان وما أنت بمؤمن أبدا أبدا. إذ قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ذكر حتى النساء، إذا قضى الله ورسوله أمرا حكم بشيء لم يكن لهم الخيار في ذلك أبدا، يجب أن ينقادوا ويخضعوا ويستسلموا. هذه هداية الآية الأولى. نعم.
ثانيا، بيان أن من يعصي الله ورسوله يخرج عن طريق الهداية إلى طريق الضلالة.
نعم نعم، بيان من يعصي الله ورسوله بترك واجبات أو فعل محرمات في الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال أو الصفات، من يعصي الله ورسوله فقد ضل عن الهدى وخرج عن طريق السعادة والكمال، وأصبح ماشيا في طريق الضلال والشقاء والخسران. نعم.
ثالثا، جواز عتاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم.
من هداية الآيات فيها جواز عتاب الله تعالى لله أن يعتب على رسوله، والعتاب كاللوم يعني، لأن الرسول كما علمتم تألم من زواجه ببنت بمات زيد، إذن خوفا من أين؟ من المنافقين واليهود، يقول كيف يتزوج ما تدعيه، أعجبته وفتنته بجمالها، ويغنون كما تعرفون، والله عز وجل عاتبه على ذلك. نعم.
رابعا، بيان شدة حياء الرسول صلى الله عليه وسلم.
بيان
شدة حياء الرسول،
بيان شدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما نطيقها، والله لا يوجد من يطيق ما قابله رسول الله وما عاناه من صباه إلى أن توفاه الله. حياته كلها آلام وأتعاب، شدة، كروب، أحزان، موت أولاده، موت زوجاته، طرده من مكة، إخراجه منها، محاولة قتله، حصره في الغار، فعلوا فعلوا فعلوا، من يطيق هذا؟ حتى هذا قضية التي يريد الله أن يبطلها، قضية جاهلية، جعل رسول الذي يتحمل مسؤوليتها، تزوج وطلق وتزوج وهكذا. قولوا صلى الله عليه وسلم.
خامسا، بيان إكرام الله لزيد بأن جعل اسمه يقرأ على ألسنة المؤمنين إلى يوم الدين.
من هداية الآيات إكرام الله لزيد بن حارثة الكلبي، أكرمه بالإسلام والإنعام عليه بالحرية، ثم زوجه شريفة زينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دون اسمه في القرآن يقرأ إلى يوم القيامة. هذه الآية يقرأ كل من قرأ سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطان، ما ذكر علي ولا عثمان ولا خالد ولا أحد إلا زيد، لأنه تحمل المسؤولية وتعيب تحتها. هاتي.
سادسا، إفضال الله على زينب لما سلمت أمرها لله وتركت ما اختارته لما اختاره الله ورسوله،
جعلها
زوجة لرسول الله وتولى عقد نكاحها في السماء، فكانت تفاخر نساءها بذلك.
هذه قاعدة، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه خيرا منه، والله العظيم ما ترك مؤمن صادق الإيمان شيئا لوجه الله إلا عوضه الله خيرا منه. فلما استسلمت هي وانقادت وتزوجت مولى من الموالي وتألمت وتحرقت هي وأخوها، عوضها الله ماذا؟ أن زوجها رسول الله، وأصبحت أم المؤمنين، وتولى الله عقد نكاحها في الملكوت الأعلى، ولم يكن ذلك إلى أخيها أو عمها. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ نتيجة ماذا؟ أنها صبرت وتحملت. هاتي.
قال الشيخ في النهر: روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كان رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وكذا قالت في آية عبس وتولى.
تقول أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حبيبتنا وأمنا وأم المؤمنين، تقول لو كان رسول يستطيع أن يكتم أو يخفي شيء من الوحي لكتم هذه الآية. فلما قضى زيد منها زوجناك. كذلك آية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتفرد، هذا عتاب الله لا ولا لا. فلو كان يقوى على أن يكتم شيء من الوحي لكتم هذه وهذه، ولكن ما يستطيع. هذا فقه الصديقة. هاتي.
وقال في النهي أيضا إن قيل كيف يأمر زيدا بعدم طلاق زينب وهو يعلم أنه سيطلقها ويزوجه الله تعالى بها، الجواب لا حرج في هذا. ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان والإسلام وهو يعلم أنه لا يؤمن، لأن الأمر لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة.
يقول هذه الحقيقة كيف الرسول يعرف أن الله قد يزوجه ويقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله واواوا. تبعت الدليل أن الله تعالى يأمر عباده ويأمرهم وهو يعلم أنهم لا يستجيبون، أليس كذلك؟ فهو يأمر ويعرف أنه ما يستجيب، لا بد يطلقها، لكن من الخير أن يقول له اصبر واحتسب وابق مع زوجتك.
وقال أيضا في النهر روي أن زينب كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدل عليك بثلاث،
إني
لا أدل عليك،
لا أدل عليك بثلاث، أي أتفضل وأتكبر وأرتفع بثلاثة. ما هي؟
ما من نسائك امرأة تدل بهن. أولا أن جدي وجدك واحد.
ما فهمت؟
قالت أولا أن جدي وجدك واحد.
أن جدي وجدك واحد، هذه ندل بها على كل نساء العالم، أنا والرسول جدنا واحد، لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب وهو عبد الله بن عبد المطلب، هذا فضل حاصل. جدي وجدك واحد، في من يبلغ هذا الكمال؟ هات الثانية.
وأن الله أنكحك إياي من السماء.
وأن الله زوجك إياي من السماء ما هو من الأرض. ثالثا
وأن السفر في ذلك جبريل.
وأن
السفر
السفير في ذلك جبريل عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. يكفي. معاشر المستمعين والمستمعات، وصلتني هذه البطاقة، أسمعكموها. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، مريضة جاءت الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت. من أين لها أنها عرفت تلك ليلة القدر ونامت فيها؟ عرفتم أول كذبة مفضوحة هي هذه. فيكم من يعرف ليلة القدر يقول فزت بها؟ تلتمس وتطلب، ما يعرف ذلك إلا من عرفه الله. قالت وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت، وفي منامها جاءتها السيدة زينب رضي الله عنها التي كنا نتكلم عنها، وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها شفيت تماما بإذن الله، ووجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن ننشر هذه الرسالة ونوزعها على 12 فرد. والله لا كذب، والله لا كذب، لا كذب. ثم قالت وصلت هذه الرسالة إلى عميد البحري فوزعها فحصل على ترقية خلال 12 يوم ما انوزع حتى وصل إلى ترقية، ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 12 يوم، ووصلت إلى عاقل عامل فوزع فحصل على ترقية وحلت جميع مشكلاته خلال 12 عام. أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 12 فرد، الرجاء عدم الإهمال. هذه والله لو كنا مستقيمين ما وزعت، وكان من أول من توجد في يديه يؤخذ إلى السجن ويؤدب. كيف في بلاد الإسلام في بلاد القرآن في دار الوحي توزع هذه الأباطيل والمنكرات ويوزعها الرجال بين المصلين في الصفوف الأولى؟ أي مرض أعظم من هذا؟ نظر إلى الله من صنيعهم ونعوذ بالله منهم.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله تعالى لكم أيها المؤمنون والمؤمنات. فاحمدوا الله على أن كنا أهلا لأن ينادينا الله عز وجل. والله لولا الإيمان وصالح الأعمال ما كنا أهلا لأن ينادينا الرحمن، ولكن فضيلة الإيمان. صدقنا الله ورسوله وصدقنا بالله وبرسوله وبما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله، فأصبحنا مؤمنين صادقين، فشرفنا الله عز وجل وهاهذا ينادينا يا أيها الذين آمنوا. وأعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن نداءات الرحمن لعباده المؤمنين لن تكون لغير علم ومعرفة أو فعل وترك، فهو ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى العلم به، ينادينا ليأمرنا بما فيه كمالنا وسعادتنا، ينادينا لينهانا عما فيه ضررنا وفسادنا شقاؤنا وخسراننا، ينادينا ليبشرنا فنستبشر ونطيع الله ونزيد في طاعته وطاعة رسوله، ينادينا ليحذرنا ويخوفنا من عواقب الأمور، وذلك لأننا أولياء فيحب لنا ما فيه سعادتنا وكمالنا. وهذا نادانا الآن يا أيها الذين آمنوا ليأمرنا بأعظم عبادة ألا وهي ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. كم هذا العدد؟ ما من عبادة إلا وجعل الله تعالى حدا وعدا، إلا الذكر فقط أطلقه لا حد له ولا عد. ما من عبادة إلا وجعل الله لا حدا محدودا، الصلوات بأوقاتها، الصيام، الحج، إلا هذه العبادة ما جعل لا حدا أبدا. اذكر الله ذكرا كثيرا لا حد له. وفضيلة الذكر اسمعوها من الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ قال فداه أبي وأمي ألا أدلكم على خير أعمالكم يا عباد الله ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم أزكاها وأطيبها وأطهرها وأكثرها عند مليككم وهو الله عز وجل وأرفع في درجاتكم وفي وخير لكم من إعطاء الذهب والورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما هو يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب أي تصدق بالذهب والورق وخير لكم من أن تقاتلوا أعداءكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم قالوا ما هو يا رسول الله هذا قال ذكر الله عز وجل وأعرابيان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير دلني على خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله هذا خير الناس والله العظيم من طال عمره وحسن عمله هذا خير الناس وقال الآخر يا رسول الله إن شرائع الأعمال كثرت علي العبادة دلني على أمر أخذ به فقال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قال أعمال الشريعة كثيرة وأنا عجزت دلني على أمر أخذ به فقال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ما تترك ذكر الله ليلا نهارا عرفتم ذكر الله ذكر الله بأسمائه وصفاته ذكر الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله هذه الأذكار يجب ألا تفارق ألسنتنا وقلوبنا وما هناك حصن يمنع عبد الله وأمة الله من التورط في المفاسد والشرور كذكر الله عز وجل لا حصن أعظم منه أبدا فالذي يذكر الله بقلبه ولسانه هيهات هيهات أن يلغى في شر أو يقع في فساد وهو معصوم بالله لا يقع في المفاسد والشرور إلا الناس لله عدم الذاكر لله ولهذا أمرنا تعالى رحمة بنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وتذكرون بعد الصلوات الخمس ماذا تذكرون سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 مرة المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وعلى كل شيء قدير أوراد الصباح من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان له كعتق 10 رقاب وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به من الأجر إلا من قال مثله وزاد عليه فهل يترك هذا الورد في الصباح لا يترك إلا ميت الشيطان عدو يجب أن نطرده بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نمشي وراءه ونستذل له فيتصرف فينا كما يشاء. عندنا هذا العصا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرحل من ساحتنا. الورد الثاني: من قال حين يصبح أو يمسي سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أخبروني عن مؤمن عرف ووعى ويترك هذا الذكر، والله لا يوجد. والذين ما عرفوا ما علموا هم الذين في حيرتهم وضلالهم يتخبطون. من منعهم من العلم والمعرفة؟ الشياطين تصرفهم عن حلق الذكر وعن سؤال أهل العلم وعن مجالستهم، يجالسون أهل الباطل والشر والفساد فينسون الله والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. البكرة الصباح والأصيل المساء من العصر إلى العشاء، سبحوه بكرة وأصيلا. وفي هذا يدخل صلاة الصبح وصلاة العصر والمغرب والعشاء، ويدخل في ذلك كل تسبيح نسبح الله تعالى به كسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وكل الأذكار والتسابيح بكرة وأصيلا. والذين ينامون متى؟ قبل الفجر ولا يصحون إلا في الضحى، كيف يسبحون الله؟ وهذا أمر الله عز وجل، من عصى الله فيه فمن عصى الله فيه عذبه وأشقاه، أما هو أمر بهذا ولا لا؟ سبحوه أيها المؤمنون بكرة وأصيلا طول حياتكم على امتداد أعماركم ليل نهار ما دمتم أحياء. إلا أن الذين يشهدون صلاة الصبح يكون قد أدوا هذا الواجب، والذين يشهدون صلاة العصر والمغرب كذلك. وسبحوا بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ما تتكبرون وتقولون كيف هو جل جلاله وعظم صلاته يصلي عليكم وأنتم ما تسبحونه، ما تستحون يعني؟ هو يصلي عليكم وأنتم لا تسبحونه، سبحوا مقابل صلاة عليكم. وصلاة الله علينا رحمته بنا ولطفه بنا وإحسانه إلينا وإنعامه علينا، كل ذلك هو صلاته علينا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته أيضا الذين لا علاقة لكم بهم، ولا خلقتموهم ولا تطعموهم ولا تجالسوهم ولا في ملكوت السماء، بل الملائكة أمرهم أن يستغفروا لكم: اللهم اغفر لعبادك المؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات طول الحياة. من سخرهم لهذا؟ الله جل جلاله، وهو يطلب منا أن نسبح في الصباح والمساء ونلوي رؤوسنا كالشياطين ولا نصلي ولا نسلم ولا نسبح والعياذ بالله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته من أجل ماذا؟ يرحمكم الملائكة تدعو تستغفر لكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والفسق والضلال والشر والفساد إلى نور الإيمان والتقوى وصالح الأعمال. قولوا الحمد لله، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وكان بالمؤمنين رحيما، عطاء ثالث أعظم من الأول. وكان بالمؤمنين والمؤمنات رحيما، يرحمهم في دنياهم وفي برزخهم بين حياتهم وفي الحياة الآخرة في الدار النعيم الجنة. الحمد لله، هذا ما يسبح هذا؟ هذا ما يصلى للصباح صباح مساء. ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه ماذا؟ سلام. تحية المؤمنين والمؤمنات يوم يلقون ربهم في دار النعيم، يزيل الحجاب عن وجهه ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار، ألا وهي الجنة دار الأبرار، فنعم عقبى الدار. وحتى ملك الموت إذا جاء ليقبض روح المؤمن والله ليسلم عليه أولا السلام عليكم. ملك الموت لما يأتي لقبض روح المؤمن الطاهرة الزكية يبدأ بالسلام، وهذا الله تعالى يقول وملائكته يصلون عليكم ويسلمون. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما هي التحية؟ ما هي صباح الخير ولا بونسوار؟ السلام عليكم. وجهلها الجاهلون، يلقاك في الشارع كيف حالك ما في السلام عليكم. السلام عليكم، سلام الله نقوله للمؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم، فنرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسلم على الأحياء كما نسلم على الأموات، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا نسلم على الموتى في مقابرهم. هل الغافلون عن ذكر الله يذكرون الله ويسلمون؟ كالأموات لا حياة لهم. فلهذا معشر المستمعين والمستمعات، ما ننسى أبدا أننا خلقنا لمهمة، ألا وهي ذكر الله وشكره. فمن رفض ذكر الله وشكره بلسانه وجوارحه فقد كفر الله وغطاه وجحده وأنكره وكذب به، وبعد ذلك مآله مصيره الخسران الأبدي، ألا ذلك هو الخسران المبين. والآن وأعد لهم أجرا كريما، ألا وهو الجنة، ألا وهو الجنة. الأجر مقابل عمل وإلا لا؟ فالذين ما ذكروا الله ولا عبدوا لهم عمل، أي عمل يؤجرهم عليه؟ هذا للمؤمنين الذاكرين والذاكرات، الشاكرين والشاكرات، أعد لهم وهيأ وأحضر لهم أجرا كريما، ألا والله إنه الجنة. هذا هو الثواب، هذا هو الجزاء، هذا المقابل للعمل، عمل الدنيا مقابله في الآخرة الجنة دار النعيم، دار الآباء والمتقين.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها النبي، هذا خطاب الله تعالى، هذا نداء الرب تعالى لنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما مضى من تلك الأحكام وما عانى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، جاءت هذه البشريات لتسلية الرسول والمؤمنين، وهذه هي إنعامات الله وإفضالاته على المؤمنين. يا أيها النبي إنا أرسلناك إلى من؟ إلى هذه الأمة البشرية، إلى أمتك. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البشر كلهم، من يوم ما نبأه الله وأرسله أصبحت البشرية أمته، وانقسمت إلى قسمين: أمة دعوة وأمة استجابة. أمة دعوة وأمة استجابة، الذين دعوا فاستجابوا هم أمة الاستجابة، ونحن إن شاء الله منهم. والذين دعوا وأعرضوا وأبوا كالموجودين بالبلايين أمة الدعوة، إذا الرسول أرسل إليهم بقوله إنا أرسلناك إلى الناس كافة أبيضهم وأسودهم. إنا أرسلناك بما؟ برسالتنا لتبلغها عبادنا، وهي أن يعبدونا وحدنا عبادة تزكي أنفسهم، تطهر أرواحهم، تحببهم منا وتحبنا إليهم، وتجعلهم في جوارنا في الملكوت الأعلى في دار السلام، وليسعدوا في الدنيا ويكملوا ويتخلصوا من الأوساخ والأدران والظلم والشر والخبث والفساد. أرسلناك شاهدا على من؟ على أمته وعلى أمة الدعوة أيضا، سيشهد يوم القيامة لله بأنه بلغ رسالته وآمن من آمن بها وكفر من كفر بها. ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومن يشهد عليها الرسول بالحق والخير يخسر مستحيل، ومن يشهد عليه بالكفر والشرك والباطل والله ما يفلح ولا يربح، ولكن يخسر الخسران الأبدي. شاهدا ومبشرا، يبشر من؟ الذين استجابوا لدعوة الله فآمنوا بالله ورسوله وعبدوا الله بما شرع لهم، فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم، هؤلاء يبشرهم رسول الله بالجنة دار النعيم المقيم. بشرى، والبشرى الخبر السار المفرح الذي إذا سمعه العبد انطلق وجهه بالبشر والبياض والصفر والفرح. مبشرا ونذيرا، مبشر لمن؟ للمؤمنين، نذيرا لمن؟ للكافرين، ينذرهم مما يخوفهم من عذاب الله، من سخطه في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة أعظم. منذر لمن؟ ينذر الفسق الفجر الكافرين المشركين أو المنحرفين عن الطريق الموصل إلى الجنة، ينذرهم علهم يرجعون ويمشون في الطريق وينجون ويكملون ويسعدون، إذ هذه رسالته، هذه مهمته. وعانى وقاسى ما لا يطاق ولا يقدر عليه، كذا سنة، 23 سنة. ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، داعي عباد الله إلى الله بأمر الله له بذلك وإذنه له، فهو يدعو الأبيض والأسود، العرب والعجم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وداعيا إلى الله تعالى. كيف يدعو إلى الله؟ عباد الله، الله يدعوكم إلى الإيمان به وطاعته لتكملوا وتسعدوا، فأجيبوا الدعاء، أجيبوا الدعاء، آمنوا واستقيموا، أسلموا وادخلوا في الإسلام. وسراجا منيرا، صفتان جليلتان وصف الله بهما رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف؟ سراج منير، السراج المصباح، والمنير الذي فيه النور، قد يكون السراج الفتيلة ضعيفة، الزيت قليل معدوم ما هو منير، لكن السراج المنير. والرسول صلى الله عليه وسلم نور، والله ما يمشي وراءه أحد إلا استقام ونزل دار السلام، ولا ضل ولا هلك، وما يعرض عنه إنسان يمشي إلى غيره وراء غيره والله ما عرف ولا وصل إلى دار السلام. ما دام نور يجب أن نمشي وراءه وإلا لا، ما نتقدمه ونجعله وراءنا، لا نجعله عن يميننا أو شمالنا، بل نجعله أمامنا وهو نور الله، ونحن نمشي وفي كتابه كتاب، في يده كتاب الله. وهنا للرسول صلى الله عليه وسلم صفات في القرآن قد تبلغ 70 صفة، حتى قال بعض ابن العربي أن للرسول 67 اسما. الصفة يتطلق على الاسم، البشير اسم وصفة، النذير صفة واسم، الرحمن كذلك، الرحيم كذلك، نبي رحمة، نبي تقوى، أكثر من 70 اسم. إذن ويدل هذا على ماذا؟ على شرفه وعلو مكانته، حيث سماه الله بهذه الأسماء. إذن ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا. ثم قال له وبشر المؤمنين، يا رسولنا بشر المؤمنين، من هم؟ قولوا نحن إن شاء الله. من هم المؤمنون الذين آمنوا بأن لا إله إلا الله وعبدوا الله وحده، آمنوا برسول الله ومشوا وراءه واستناوا بنوره، فاستقاموا في حياتهم حتى موتهم إلى دار السلام. وبشر المؤمنين بماذا يبشرون؟ بالغنم، بالإبل، بالبقر، بالمال، بالدولة، بالسلطان، بماذا يبشرون؟ قال بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بشرهم نيابة عنا بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقد يشمل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وإن كانت هي الأصل. الفضل الكبير رضاه عنهم، مغفرة ذنوبهم، إدخالهم الجنة، سلامه عليهم، رؤية وجهه لهم، يكفي هذا. بأن لهم من الله فضلا كبيرا. من هؤلاء؟ الكافرون والمؤمنون، الأبرار الأتقياء، الفجار. وقال له أيضا ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكافرون يعرضون عروض ويبعثون وفود إلى المدينة يطالبون، أعرض عنهم، لا تقبل كلامهم ولا تستجيب لهم، دعهم. والمنافقون أيضا يوجهون توجيهات ويعرضون عروض هكذا للرسول والمؤمنون. والله يقول لرسوله ولا تطيعهم ولا تستجيب لهم ولا تقبل اقتراحاتهم ولا توجيهاتهم، فإنها باطلة باطلة، تدعو إلى الشر والكفر والفساد. وهذا والله إلى اليوم، إلى الآن المنافقون لا ينبغي أن يستجاب لهم، لأنهم مرض القلوب، لا يؤمنون بالله حق الإيمان ولا يريدون الخير للمؤمنين، والكافرون كذلك لا يقبل دعاهم ولا دعوتهم ولا اعتراء ولا عرضهم ولا لأنهم لا يوثقوا فيهم، أموات غير أحياء. ثم قال له: ودع أذاهم وتوكل على الله، لا تستجيب لهم ولا تقبل كلامهم أبدا ولا تؤذيهم، اتركهم خليهم يقولوا لا تسمع لهم ولا تستجيب ولا تتعرض لهم بالأذى. ودع أذاهم وتوكل على الله يكفيك وينصرك عليهم ويحميك منهم. هل هذا منسوخ بآية الجهاد؟ قالوا هكذا ونقول ما هو منسوخ. هذا الداعي قبل أن يعلن الحرب لا بد وأن يعطف وأن يرحم وأن لا يؤذي من يدعوه ويعرض عنه. وهاهدى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث عليا ومعاذا إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، قد أنزلت علي ليلة آية. وقرأ عليهم هذه الآية: إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا، إلى هذه الآية. دع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما يكفي الله وكيلا، يكفي على كل البشر، فقط أسند أمرك إليه وضعه بين يديه وأطيعه وأبشر. النداء الثاني للمؤمنين، من هم المؤمنون؟ قولوا نحن إن شاء الله، وافرحوا. لو ما كنتم مؤمنين ما جالستم هذه الحلقة، وإن كان هناك مريض وله نية فاسدة نسأل الله أن يطهر قلبه. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا لا رب غيره ولا إله سواه، يا من آمنتم بمحمد نبيا ورسولا، يا من آمنتم بالإسلام دينا، يا من آمنتم بلقاء الله في دار القيامة وساعتها، أيها المؤمنون أيها الأحياء، إذ المؤمن حي والكافر ميت. ما ننسى هذه الحقائق، المؤمن حي. الحي يسمع النداء وإلى لا يجيب أو لا يجيب، يعطي إذا طلب منه، يأخذ إذا أعطي وإلى لا. والميت يسمع النداء، أذن ألف مرة هل يدخل المسجد كافر يهودي أو نصراني؟ ما يسمع النداء. فلهذا ينبغي أن نعتز بالإيمان وأنه روح ولا حياة بدونه، وعلينا أن نقويه ونزيد في طاقته بالذكر والشكر والدعاء والبعد عن المفاسد والشرور. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، ما نقول له لبيك، لبيك اللهم ألف مرة لبيك، مرنا نفعل، إنهنا نترك، علمنا نعمل نعلم، خوفنا نخاف، بشرنا نستبشر، لأننا عبيدك وأولياؤك وأحياء نسمع النداء. يا أيها الذين آمنوا، أراد أن يعلمكم، إذا نكحتم المؤمنات أي إذا عقدتم على المؤمنة عقدة النكاح ولم تدخلوا عليها بعد ولم تخلوا بها في فراشها ثم طلقتموها، ويقع هذا أو لا يقع؟ يقع، يتم العقد ويأكلون ويشربون، وقبل الدخول يرى أنه لا خير في هذا الزواج أو في نفسه أو فيها ويطلق. يقع، لولا أنه يقع ما أخبر به تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، المؤمنات أو الكافرات، من هن المؤمنات اللائي آمنا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخلنا في الإسلام فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وعبدنا الله. المؤمنات وقطعا هن الحرائر لا الإيماء. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. آداب القرآن عظيمة، آداب القرآن العظيم. يطلق لفظ النكاح ويود به العقد، ما هو الجماع أبدا، ما يعبر عن الجماع. قبل أن تمسوهن، ما معنى المس؟ يعني قبل أن تطأوهن، يعبر بالمس بالمباشرة ليكون أهل الإيمان أخلاقهم رفيعة، ما يتكلمون بالبذاء والوسخ. تعليم الله لنا من قبل أن تمسون أي بالجماع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عقدت عليها ثم طلقتها، لها أن تتزوج من الغد إذا جاء من يخطبها، لا عدة أبدا، لا بالأقراء ولا بالأشهر. لماذا؟ لأنها بريئة من الحمل. العدة ما سببها؟ هو معرفة البطن فيها وما فيه. العدة من أجل أن نعرف البطن خالي من الولد حتى ما ينسب إلى ولد آخر، إلى إنسان آخر. فلما ما قاربها ولا باشرها ولا خلا بها وطلقها، من أين يأتي الحمل؟ لا حملة، إذن لا عدة. عرفتم سر العدة وإلا لا؟ وهي إما ثلاث حيض أو ثلاث أشهر، التي تحيض ثلاث حيض والتي لا تحيض ثلاث أشهر، حتى يعرف أن بطنها خالي من الولد، رحمها ما فيه ولد. فلما طلقها ولم يمسها، بطنها خالي وإلا؟ رحمها ما فيها شيء، ما جامعها. إذن فما لكم عليهن من عدة، العدة عدة الأيام الأشهر، عدة الميت زوجها كم؟ أربع أشهر، عشر أيام. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذن فما هو عليكم؟ فمتعون، متعها، أعطيها بغلة إذا عندك بغال، أعطيها فرس، أعطيها حديقة، أعطيها سوار، أعطيها ألف ريال بحسب طاقتك وقدرتك. متح بشيء يسرها، يفرحها، يذهب غم الطلاق وحزنه عنها بشيء تأخذه في يدها أو في جيبها أو في كذا. متعون، هذه المتعة واجبة. وسرحوهن سراحا جميلا، لا سب ولا شتم ولا بغض ولا اعتداء ولا تعيير ولا تقبيح. أمت الله، أمت الله، رزقك الله خيرا مني، وفقك الله لما يحب ويرضى، تفضلي. هل نعرف هذا نحن؟ الذين ما درسوا كتاب الله ولا عرفوا دين الله، والله ما يجد عندهم هذا ولا يعرفونه. وسرحوهن سراحا جميلا، ما هو بالسب والشتم واللعن والطرد والنظر الأعوج. هذا واجب وإلا لا؟ لما المسلمون ما يفعلونه؟ لأنهم ما عرفوا، والله ما عرفوا، ما تربوا عليه، ما لازموا حلق العلم ولا جالسوا العلماء ولا تناولوا كتاب الله. من أين يأتي العلم؟ يأتيك السحر يعني؟ مستحيل. إنما العلم بالتعلم، كذا يقول الرسول الكريم، بالتعلم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من لم يفقه دين الله لا خير معه ولا خير عنده. فلهذا يجب أن يكون في كل قرية مسجد جامع يجتمع فيه النساء والرجال والأطفال كل ليلة وطول العام من المغرب إلى العشاء. تغلق الدكاكين، تغلق المصانع، ترفع الدنيا وتبعد، ويأتون إلى بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم ليلة آية وليلة حديث طول العام، يبقى جاهل بينهم وجاهلا، والله ما يبقى. وإذا انتفى الجهل يبقى الزنا، الخمر، الربا، التلصص، الخيانة، الكبر، الحسد، الغش، الخداع، والله ما يبقى. عرف هذا الثالوث الأسود العدو المكون من اليهود والنصارى والمجوس، فصرفوا أمة الإسلام عن طلب الهدى. هذا واقع وإلا لا؟ هل المسلمون في قراهم في العالم ومدنهم مجتمعون هذه الساعة بين المغرب والعشاء بالنساء والرجال؟ والله ما كان ولا واحد في الألف. كيف يتعلمون؟ المدارس فتحت تعلمنا فيها للوظيفة والمادة فقط، ما أردنا وجه الله إلا من شاء الله، فلم تنفع ولم تجدي. أما مجالس كهذه لله فقط، لنعرف الله ونحبه ونخاف ونرهبه، لنعبده فنكمل ونسعد، هذه الحقيقة. كم كانت من مدرسة للرسول في المدينة، كم كانت مدارسهم، ولا مدرسة، يجتمعون في بيت الله يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم. وسرحون صراحا جميلا. وهنا جاء من سورة البقرة: من طلق امرأته قبل الدخول عليها، كما هنا، وسمى لها مهرا فلها نصف المهر. وسمى لها مهرا 1010، وطلقها قبل الدخول بها لها نصف المهر، والمتعة مستحبة إن شاء متع. أما هنا المتعة واجبة لأنه ما سمى لها مهرا كم يعطيها، وتطلقت. فما لكم عليه، فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلة، هذه التي طلقها قبل البناء وما سمى لها مهرا، والتي سمى لها مهرا 2003 في العقد، حينئذ لها نصف المهر إلا أن تعفو وتتنازل، أو يعفو وهو ويتنازل، الكل خير. في بعض الكرام ما يقبلون، خليها لها، هي كذلك تقول ما نأخذ، يجوز هذا. فلهن نصف ما فرث. نعم، آية البقرة: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. لا إله إلا الله. تنازل أيها الزوج عن هذا النصف، تنازل أيته الزوج عن هذا النصف ليسعد زوجك ويحبك وتحبونه. لا إله إلا الله. أين المؤمنون؟ القرآن يقرؤونه على الموتى 4 ليالي و7 ليالي في دار الميت يقرؤون القرآن فقط، ما يجتمعون عليه هكذا ولا يدرسونه أكثر من 1000 سنة والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة: أولا بيان الكمال المحمدي،
بيان الكمال المحمدي وتعالى. الله أكبر، من أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم، والله مكمله ورافعه.
ثانيا مشروعية الدعوة إلى الله إذا كان الداعي متأهلا بالعلم والحلم وهما الإذن.
مشروعية الدعوة إلى الله لمن كان أهلا لذلك من أهل العلم والحلم والمعرفة والبصيرة. الدعوة مشروعة ومفتوحة الأبواب إلى يوم القيامة، من يقوم بها العالم العارف الرباني الذي كما علمتم ييسر ولا يعسر، يبشر ولا ينفر، كما أوصى رسول الله صاحبيه.
ثالثا حرمة طاعة الكافرين والمنافقين والفجرة والظالمين فيما يتنافى مع مرضات الله تعالى.
نعم، من هداية الآيات حرمة طاعة الكافرين والمنافقين وإجابتهم لما يقولون ويدعون أبدا، لأنه لا خير فيهم، ونتوكل على الله ولا نبالي بهم. نعم.
رابعا جواز الطلاق قبل البناء.
مشروعية جواز الطلاق قبل البناء، يجوز ولا يجوز؟ يجوز بنص هذه الآية الكريمة ولا لا؟ عقدت عليها يوم يومين قبل العرس قبل الوليمة والدخول، ما أردت بقاء عندك، ما أرادت هي كذلك، وطلقتها فلا حرج، فإن سميت لها مهرا فخذ أعطيها النصف وخذ النصف، إلا إذا عفت هي وعفيت أنت. ما سميتم شيئا أعطيها أعطيها شيء تتمتع به.
خامسا ليس على المطلقة قبل الدخول بها عدة، بل لها أن تتزوج ساعة ما تطلق.
من الأحكام أن المطلقة قبل البناء بها لا عدة عليها، لا يوم ولا ثلاثة ولا شهر ولا حيض ولا تحيض، لها أن تتزوج في اليوم الثاني. عرفتم هذا الحكم؟
سادسا المطلقة قبل البناء إن سمي لها صداق فلها نصفه، وإن لم يسمى لها صداق فلها المتعة واجبة، يقدرها القاضي بحسب سعة المطلق وضيقه.
نعم، المطلقة بعد البناء لها المهر كاملا، المطلقة قبل البناء لها نصف المهر إن سمي لها، ما سمي لها لها المتعة، والمتعة القاضي هو الذي يقدرها، يعرف وظيفة الشخص، يعرف ماله ودخله، ويقدره يعطيه كذلك متعة بهذا.
سابعا حرمة أذية المطلقة بأي أذى ووجوب تخلية سبيلها تذهب حيث شاءت.
حرمة أذية المطلقة، يا أبناء الإسلام إنهم يسبون ويشتمون ويعيرون ويقبحون، ما يجوز هذا، لا يجوز لا يجوز. والمرأة اليوم وصلني مؤمن قال لعنتني ولعنت والدي، كيف مرأة تلعن رجل تلعن أولاده؟ هذا الهبوط كيف نصل إليه؟ وسرحون صراحا جميلا، مع السلامة يا أمة الله، سامحيني إذا قلت شيئا، سامحني إذا فعلت شيئا، أنا أستغفر الله. تقول هي يا أخاها سامحني، معذرة إلا لقيت مني كذا وكذا، وأستودعك الله، وإلى اللقاء في الجنة إن شاء الله. هكذا متى نصل إلى هذا المستوى؟ إذا قرأنا كتاب الله كما قرأناه الآن نساء ورجالا وأطفالا.
وأخيرا مشروعية المتعة لكل مطلقة.
المتعة مشروعة لكل مطلقة، لكن واجبة للتي لم يسمى لها مهر، ومستحبة لمن لها مهر.
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها النبي، من هذا النبي؟ هذا محمد رسول الله ذو الأسماء الخمسة، بل ذو الأسماء الستين والسبعين. هذا نبي الله ورسوله، ناداه بعنوان النبوة لشرفها وكمالها، ولم يناديه باسمه العلم يا أحمد أو محمد تشريفا وتعظيما، يا أيها النبي، إذ ما فوق النبي أحد أبدا. يا أيها النبي يخبره فيقول له: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هن في بيتك، وهن تسع نسوة كما تقدم. أحللنا لك أزواجك اللاتي أعطيت أجورهن، وهو المهر. والإجماع على أن النكاح يتم بأربعة شروط أو أركان، وهي: أولا الولي الذي يتولى العقد، ثانيا المهر الذي هو عدد من المال يزيد على ربع دينار، ثالثا شاهدين عدلين أو شهود عدول، رابعا الصيغة التي تتم بها العقد: زوجني فلان، زوجتكها، قبلتها زوجة لي. إذن اللاتي آتيت أجورهن، أي عقدت عليهن وأعطيتهن أجورهن مهورهن، كبيرة أو كثيرة أو قليلة. وما ملكت يمينك من الإيماء التي يملكها النبي كما يملكها فلان وفلان في الجهاد، أسرى المجاهدين الذين يأخذوهم، وهذا مباح للمؤمنين ومع رسولهم صلى الله عليه وسلم. المملوكة تشتريها وتتزوجها ولا حرج، المملوكة تعطاها في جهادك قسمة من القسمة وتطأها وهي زوجتك أو أمتك. وما ملكت يمينك، بين له كيف ملكت مما أفاء الله عليك من الجهاد والغنائم من الأسرى، مما أفاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك، أذن الله له في أن يتزوج من بنات عمه وبنات عماته، بنات خاله وبنات خالاته، تزوج من شئت منهما. واستثنى التي في مكة ولم تهاجر وبقيت في مكة لا يتزوجها رسول صلى الله عليه وسلم، ما أذنه فيها لأنها ما هاجرت، فقال: وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، أما التي ما هاجرت بقيت في ديار مكة مع الكفار فلا تتزوجها. هذا امتنان الله على رسوله ليشرح صدره ويطيب خاطره لما يعاني ويقاسي من الأتعاب. ثانيا: وامرأة مؤمنة لا كافرة، مؤمنة، إن وهبت نفسها للنبي، جاءت مؤمنة وقالت: يا رسول الله لقد وهبتك نفسي، فإذا أراد أن يأخذها أخذها وتزوجها بدون مهر. هل حصل هذا للرسول؟ حصل مرة واحدة. وامرأة مؤمنة بهذا القيد، لو كانت كافرة يهودية مجوسية نصرانية، لا، مؤمنة، إن وهبت نفسها للنبي، وهذه الهبة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تهب لك مع نفسها كل يوم مرأة، لا يحل لمؤمن أن يتزوج إلا بالعقد الشرعي على أصول وأركان ومن المهر. لو أن امرأة تقول: وهبتك نفسي، علمنا أنك مجاهد بطل كذا، أحببناك في الله، زوجناك أنفسنا بلا شيء، والله ما جاز ولا يحل أبدا، لا بد من المهر لتبقى هذه الخصوصية يمتاز بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلم الله تعالى بكماله وما يحوي قلبه من الرحمة والعطف والكمال. ومع هذا ما قبل، لكن أذن الله له. إن أراد النبي أن يستنكحها أي يتزوجها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك يا رسول الله من دون كل المؤمنين. وهذا علمتموه يقينا وإلا لا؟ لو أن امرأة طالبة جامعية كذا قالت أحببتك في الله تزوجتك بلا مهر، يجوز ولا يجوز؟ والله لا يجوز، والنكاح فاسد وباطل. لو قالت لك أعطيك المال وأعطنيه، أنا غنية خذ 50,000 ريال وتزوجني ب4,000 أو ب4,000، ما يجوز والله ما يجوز، لأنها مكرة وخديعة. إذن خالصة لك من دون المؤمنين. من هم المؤمنون؟ قولوا نحن إن شاء الله، ما نشك في إيماننا أبدا، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد على علم وأقام الصلاة وآت الزكاة وعبد الله فهو المؤمن بصدق وحق. ثم قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. قد علمت أو علمنا؟ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم. ماذا فرض علينا في أزواجنا؟ العقد الذي يقوم على أسس أربعة: أولا الولي الذي يتولى العقد، ثاني المهر، ثالثا الشهود العدول، ثالثا الصيغة. زوجتك ابنتي أو وليتي، تقول قبلتها زوجة لنفسي، هذه الشروط. ثانيا لا يحل لمؤمن أن يتزوج فوق الأربعة أبدا، إذ ذاك من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يحل للرجل منا أن يتزوج 5 نسوة أبدا، 4 إذا كان يقدر على القيام بالواجب له ذلك، 3 إن قدر ما استطاع 1 فقط، فواحدة لمن لم يقدر على أن يحسن بين الزوجات ويصلح ما بينهما، 4 فقط، 5 لا. ولطيفة فقهية: تزوجت 4 وماتت 4 أو طلقتها، لا تتزوج بعد ذلك حتى تنتهي عدة التي طلقتها أو ماتت، لأن العدة تبقيك مرتبط بها، فلا يحل أن تزيد 5 إلا بعد انتهاء العدة. قد علمنا، يقول الرب تبارك وتعالى، علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وبيناه لهم، أنت تعلمه يا رسولنا. وما ملكت أيمانهم كذلك، أذن الله للمؤمنين أن يطعوا الإيماء وإلا لا؟ إذا ملكت يمينك أمة يجوز لك أن تطعها، أن تعتقها وتتزوجها كما شئت بإذن الله تعالى. الإيماء، هل يوجد الآن إيماء؟ الجواب: لا يوجد إيماء الآن. لماذا؟ من متى انقطع الجهاد؟ من كم سنة؟ 100 سنة؟ 200؟ 400 سنة أو 300 سنة؟ من أين يأتي الإيماء؟ الإيماء عندما نغزو بلد الكفر ونرسل سفننا ونراسل الملوك والسلاطين بينهم ونقول جئناكم لنعرض عليكم دين الله الإسلام لتدخلوا فيه فتكملوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم، وينتهى ما بينكم من الظلم والخبث والشر والفساد وتصبحون أمة صالحة. فإن قالوا تفضلوا قبلنا الإسلام بارك الله فيكم وشهدوا أن لا إله إلا الله وعلمناهم، وإن قالوا لا ديننا أولى من دينكم لا نفرط في ديننا، إذن اسمحوا لنا أن ندخل دياركم لنعلمكم وانضموا تحت رايتنا ونحن نحفظكم ونحميكم وننصركم وأنتم تحت رايتنا. فإن قالوا نعم دخلنا وسادهم العدل وحكمناهم بشرع الله وانتهى الظلم والخبث والشر والفساد ويأخذون يدخلون في الإسلام أمة عائلة عائلة حتى يكتملوا كما حصل في العالم. فإن رفضوا قالوا لا إذن لا بد من القتال نقاتل رجالهم فإذا هزمناهم دخلنا البلاد. حينئذ الأسرى أصبحوا حقنا من إيماء وعبيد. من ثم هؤلاء الإيماء والعبيد يباعون ويتوارثون لكن بدون جهاد من أين يأتي الإيماء؟ لو أنك الآن تختطف مرأة فرنسية أو إيطالية تقول هذه آمة تبيعها والله ما يجوز والله ما يجوز. فهمتم هذه الحقيقة وإلا لا؟ لأنه بلغنا أن بعض يدعون أن هناك إيماء ويبيعونهن ويشترونهن. من أين هذا الإيماء؟ تبقى 200 سنة وهي آمة ما ماتت يعني؟ أبناها أصبحوا أولاد الزوج الذي وطأها. هذا معنى قوله تعالى وما ملكت أيمانهم. لماذا؟ قال لكي لا يكون عليك حرج يا رسولنا وضيق. وهنا مميزات الرسول وخصائصه. في الفرض فرض الله تعالى على رسولنا قيام الليل ولم يفرض على أمته من المؤمنين. فرض الله على رسولنا قيام الليل يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص من قال وزد عليه. وأمته من المؤمنات ليس بفرض عليها بل هو مستحب مندوب. هذه ميزة. ثانيا منع الله حضر الله على المؤمنين أن يتزوجوا أكثر من 4 نسوة وأذن لرسوله أن يتزوج أكثر من 4 خصوصية له صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور أخرى اختصت به رسول الله ميزة له وللأمة كذلك ما خصها الله به. نعم كذلك حرمة الصدقة. الرسول حرم الله عليه أن يأكل الصدقة أبدا هو وآل بيته ولا تحل لهم والمؤمنون تحل لهم. هكذا يقول تعالى لكي لا يكون عليك حرج أي ضيق ومشقة وكان الله غفورا لك وللمؤمنين ذنوبهم رحيما بك وبهم فاحمدوه واشكروه واعبدوه وأطيعوه. نعم قال هل للإيماء عدد معين؟ معين لما في عدد. إذا أنت تقدر على أن تطأ أمتك خذ 1 أو 2 بما عندك ما في عدد. العدد في الزواج الشرعي في المحصنات المؤمنات. نسمع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآية الكريمة أولا بيان إكرام الله تعالى لنبيه
بيان إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأهل للإكرام. نعم
قال بيان إكرام الله تعالى لنبيه في التخفيف عليه رحمة به فأباح له أكثر من 4 وقصر المؤمنين على 4. أباح له الواهبة نفسها أن يتزوجها بغير مهر ولا ولي ولم يبح ذلك للمؤمنين فلا بد من مهر وولي وشهود.
هذه الكمالات المحمدية الكرامات التي أكرمه الله بها. ثم ما ننسى أن غير رسول الله والله ما يستطيع أن يعدل بين 5 نسوة ولا يقدر على ذلك. أما رسول الله لا يقوى ويقدر على أن يعدل على 100 ما هو 19. نعم.
ثانيا تقرير أحكام النكاح للمؤمنين وأنه لم يطرأ عليها نسخ بتخفيف ولا بتشديد.
أحكام النكاح ثابتة ما نسخت ولا تبدلت ولا تغيرت من يوم نزول القرآن إلى اليوم، وهي أن النكاح لا يتم إلا بعقد شرعي، أركان العقد ولي الزوجة أبوها أخوها عمها القاضي إذا لا ولي لها، ثانيا المهر يسمى أو لا يسمى فهو كنهر المثل مهر المثل، ثالثا الشهود، ورابع الصيغة التي زوجني زوجتك، لا بد من هذا الكلام، هذه الأركان خالدة إلى يوم القيامة. نعم.
ثالثا وأخيرا بيان سعة رحمة الله ومغفرته لعباده المؤمنين.
بيان سعة مغفرة الله للمؤمنين ورحمته بهم، أما قال وكان الله غفورا رحيما، غفورا لماذا؟ للذنوب يسطرها ولا يطالب بها، رحيما بمن؟ بالمؤمنين، وعلى رأسهم رسوله صلى الله عليه وسلم.
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أنه تقدم في الآيات المباركة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا بعائشة تطلب لهن التوسع في النفقة لما رأوا نساء المهاجرين والأنصار بعد الفتوحات وكثرت الأموال، ورأوا أنفسهن ما زلنا يعيشن في الضيق، فبعثنا عائشة لتقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتألم رسول الله لذلك وكرب واعتزلهن شهرا كاملا وهو في حجرة أو في شربة ماء. بعد ذلك أخبره الله تعالى بل أنزل عليه أن يخيرهن بين أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة أو يخترن الدنيا وما فيها، فإن اخترن الدنيا طلقهن وليفعلن ما شئنا، وإن اخترن الله والدار الآخرة فذلك خير لهن، واخترن والله الدار الآخرة، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ورضينا بذلك الفقر وتلك الحاجة. إذن هنا فسح الله تعالى لرسوله المجال، لأنه يعاني. ماذا يعاني؟ ما نستطيع أن نبين ذلك أو نضرب له مثلا. رسول الله البشرية كافة يتلقى معالمه ومعارفه من السماء، ينزل عليه جبريل بالوحي، قيام الليل واجب عليه، الجهاد فريض عليه، ماذا نفعل؟ هنا أراد الله أن يخفف عنه فقال له ترجي أي تؤجل وتؤخر من تشاء من نسائك. الذي كان عليه وهو الفرض كل ليلة لزوجة 9 زوجات يوزع عليهن 9 ليالي، ليلة عائشة، ليلة حفصة، ليلة صفية، ليلة فلانة فلانة فلانة، ملجأ بهذا، مضطر إلجاء، وهذا مع ما يعانيه ويقاسيه من شدائد وأهوال وجهاد وحياة وأواء فيه مشق عليه، ما يطيق ما يقدر، فخفف الله تعالى عنه رحمة به وإكراما له ولأمته، فقال له: ترجي من تشاء من نسائك التسعة وتؤوي إليك من تشاء، إن شئت ليلة عند عائشة وبعد 3 ليالي تعود إليها لا حرج، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء من نسائك التسع المؤمنات الصالحات اللائي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عن الدنيا وشهواتها وما فيها من لذائذ. ومن ابتغيت ممن عزلت، كذلك إذا عزلت هذه الليلة وابتغيتها الليلة الغادية الآتية لا بأس، فلا جناح عليك، لا إثم ولا تضييق ولا معاناة ولا قسوة أبدا، رحمة الله بك، هذه رحمة الله برسوله صلى الله عليه وسلم. فلا جناح عليك. ثم قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. هذا التنظيم الجديد، هذا الإذن الإلهي الجديد، فيه ما فيه من الخير لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك أدنى أقرب أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. عرفتم هذه؟ لما أذن له أن لا يلتزم كل ليلة بأخرى كما هو واجب كل النساء والرجال، لكن تخفيفا عليه ورحمة به قاله: أنت مخير في هذا، التي تريدها تبيت عندها، وهن ويكون هذا لهن أدنى أن تقر أعينه وتفرح ولا تحزن ولا تكرب، ويرضين بما آتيتهن كلهن الاتساع. وهذا حكم الله وقضاءه وتدبيره، وكان كذلك، ما تألمت واحدة أبدا. ومع هذا واصل ذلك العدل مع كل مرأة في ليلتها، إلا ليلة أيام المرض استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة فقط، بعد هذا الإذن بقي على ما كان عليه لكمال خلقه وآدابه ورحمته. ثم قال له تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد هؤلاء التسع لا يحل لك أن تتزوج مرأة أخرى. لا نعم، والله يعلم ما في قلوبكم أيها المؤمنين من حب النساء والشهوة وما إلى ذلك، وحب المرأة لزوجها وما تريده، وكان الله عليما بنا حليما علينا سبحانه وتعالى. فتشريعه إذن كل هدى وخير ورحمة لعلمه ورحمته وحلمه. لا يحل لك النساء من بعد، من بعد هذه التسعة وهذا الزواج، ولا أن تبدل أي تتبدل بهن من أزواج، لا تقول نطلق حفصة ونتزوج أخرى بدلها، نطلق صفية ونتزوج أخرى، لا يحل لك أن تستبدل بهن واحدة. لا يحل لك ماذا؟ لا يحل لك النساء من بعد هذا الذي تقرر وعرفته وعلمته، ولا يحل لك أن تتبدل بهن من أزواج. المرة الأولى ليس لك حق أنك تتزوج مرة أخرى على التسعة، والثانية حتى التسع ما تطلق واحدة وتجيب واحدة لتكون تسعة، لا هذا ولا ذاك. وتأملوا: لا يحل لك النساء من بعد الآن، ولا أن تتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، لو أعجبتك مرأة حسنة جميلة كذا لا ينبغي أن تتزوجها على هؤلاء التسعة، اللهم إلا ما ملكت يمينك من المملوكات، كماري القبطية المصرية أهداها ملك مصر ومعها ماذا؟ دلدل مع دلدل بغلة لم يعرف الحجاز غيرها. فهذا الذي وهبك الله إياه لا حرج، مالكت يمينك. أما أن تتزوج وتعقد على مرأة بعد هؤلاء التسعة فلا لا. ولا تقول نطلق واحدة وناتي بأخرى محلة حتى يصبحنا تسعة كما كنا، لا يجوز كذلك. وهذه كرامة الله لأولئك المؤمنات الطاهرات ألا يرضين بهذه القسمة الإلهية. أذن الله لرسوله أن يبيت مع من شاء ويترك من شاء في بيتها، تبات. إذن أكرمهن بماذا؟ ألا يتزوج بعدهن ولا يستبدل بهن غيرهن. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، اللهم إلا ما ملكت يمينك من الإيماء. وكان الله على كل شيء رقيبا، حفيظا عليما، مطلع على كل شيء. فطبق يا رسولنا هذا التطبيق. وهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ما مات رسول الله حتى رفع الله عنه هذا الحرج وأذن له أن يتزوج من شاء، تبهتم. واختلف أهل العلم من أين هذا، بعضهم من قوله ترجي من تشاء منهن وتوي من تشاء، وقالوا هذا كآية البقرة التي نسخت المتقدمة نسخت المتأخرة. والذي عليه أهل العلم هو أن هذا الخبر أخبر به رسول عائشة أوحاه الله إليه، وما تزوج بعد ذلك ولا بدل ولا غير، لكن ليرفع عنه الحرج قال: لا بأس أن تتزوج، أذنا لك رحمة به وكرامة له حتى ما يبقى مضيق عليك سائر المؤمنين. أما المؤمنون كما علمتم لا يحل للمؤمن أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، لا يحل لمؤمن أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، محرم تحريم أبدي. إذا كان الرسول ملزم بتسعة فأنت ملزم بأربعة، والفرق بينك وبين الرسول كما بين السماء والأرض. الرسول عدله ورحمته وطاقته وقدرته لا يعادلها شيء مما عندنا، ومع هذا حصره في التسعة، فكيف في الأربعة؟ وهنا أخرى مسألة في هذا الباب: يجوز للرجل الفحل إذا كانت زوجته مريضة أو كبرت سنها وما أصبحت تقضي حاجته فيها، له أن يقول لا تسمحين لي أن أتزوج ولك ليلة أو ليلتين، فإن وافقت قالت ما عندي مانع تزوج وأعطيني تلك الليلة أو ليلتين وأسامح في باقي الأسبوع، له ذلك ولها ذلك. وإن قالت لا أستطيع طلقني طلقها، لا تشوشوا. فهمتم هذه المسألة وإلا لا؟ أولا عرفنا أن أزواج رسول التسع منع الله رسوله أن يطلقهن أو يتزوج عليهن، كليس كذلك؟ إكراما لهن. ثم أذن له في أن لا يشدد على نفسه، إن شاء بات عند حفصة أو بات عند فلان أو فلان، تخفيفا عليه، وهن راضيات فرحانات بذلك. المؤمن غير الرسول ما حكمه؟ لا يزيد على الأربع أبدا، تبات. وبينا بالأمس لو ماتت الرابعة أو طلقها لا يتزوج الخامسة حتى تنتهي العدة، لا بد من هذا حتى ما يجمع بين أربعة بين خمس. ثم إذا كان أحدنا له زوجة وكانت مريضة أو كبيرة السن ما لها رغبة في اللذة والشهوة وهو مضطر إلى ذلك، ماذا يفعل؟ له أن يخيرها بين أن ترضى بأن تبقى عنده في البيت، يأتيها يوم أو يومين في الأسبوع ويتزوج أخرى. تبات. وإن لم توافق على هذا وطالبت بالطلاق يطلقها. نعم، هذه مسألة غير تلك، فلا يجوز عليهم أن يصطلح بين مصطلحا. أنا أقول رجل فحل مثلك عنده امرأة مريضة ما سدت حاجته، عجوز كبيرة ما تغف الجماع، ماذا يصنع؟ يخير فلانة، إن شئت سمحت لي تزوجت ولك ليلة أو ليلتين في الأسبوع وأنت في بيتك، فإن قالت نعم لا حرج ورضيت بهذا سواء عندها أولاد أو لم يكن عندها أولاد تزوج وهي في بيتها، وإن قالت ما أستطيع أن تحرمني منك الأسبوع كذا، حينئذ يطلقها. الطلاق هنا متعين لنا، وخاف على نفسه أن يقع في المنكر والباطل. فهمتم هذه القضية؟ إليكم شرح الآية من الكتاب. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في شأن التيسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخفيف، فقد تقدم أنه أحل له النساء يتزوج من شاء مما ذكر له، وخصه بالواهبة نفسها يتزوج ما يشاء، وخصه بالواهبة نفسها أيضا يتزوجها بدون مهر ولا ولي. وفي هذه الآية الكريمة ترجي من تشاء منهن الآية، وسع الله تعالى عليه بأن أذن له في أن يعتزل وطأ من يشاء، وأن يرجي من يشاء، وأن يؤدي وأن يؤوي إليه ويضم من يشاء، وأن يطلب من اعتزالها إن شاء، فلا حرج عليه في كل ذلك. ومع هذا فكان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فهمين هذا ولا لا؟ في الجماع هذا. ومع هذا فكان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما أملك فيما تملك ولا أملك، اللهم إلا ما كان من سودة رضي الله عنها، فإنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها تبرعا منها. هذا ما دل عليه قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وقوله ذلك أدنى، أي ذلك التخيير لك في شأن نسائك أقرب أن تقر عيونهن، أن يفرحن بك ولا يحزن عليك ويرضين بما تتفضل به عليهن من إيواء ومباشرة. وقوله تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم، أي أيها الناس من الرغبة في المخالطة وميل الرجل إلى بعض نسائه دون البعض، يعلم الله هذا. وإنما خير الله تعالى رسوله هذا التخيير تيسيرا عليه وتخفيفا، كما وتخفيفا لما له من مهام لا يطمع فيها عظماء الرجال.